بسم الله الرحمن الرحيم.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، توقفنا أين يا إخوان؟
توقف علي
ومن الأدلة على جواز الغيبة في الغرض الشرعي ما هي؟
تمام، اقرأ يا إخوان.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على جواز الغيبة لغرض شرعي ما يلي: واحد، ما اتفق عليه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فاحشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. وفي رواية: اتقاء فحشه. ووجه دلالة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في ذلك الرجل على وجه الذم لما كان في ذلك مصلحة شرعية، وهي التنبيه إلى سوء خلقه ليحذره السامع، كما يفيده قوله: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. ولذلك تطلق في وجهه وانبسط إليه مداراة له لا مداهنة. اثنان، ما أخرجه الإمام مسلم من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. وفي رواية: أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة بن زيد. ووجه دلالة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معاوية وأبا جهم رضي الله عنهما بما فيهما لتحقق المصلحة، وهي المشورة على المستشير بالأصلح له. ولذلك قال لها عليه الصلاة والسلام: انكحي أسامة بن زيد.
نعم. طيب، في الدرس الماضي يا أخوان تكلمنا عن الجرح وأنه من الغيبة، وإنما أجاز العلماء الجرح لحاجة المسلمين إلى ذلك ولمصلحة المسلمين وحفاظا على ديننا وعلى مرويات الواردة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا أن العلماء اشترطوا شروطا للجرح ولكلام النقاد في الرواه، وقالوا: جاز الجرح أولا نصحا للمسلمين. ولذلك تعقب ابن دقيق العيد أناسا في كونهم ذكروا جروحا عدة في بعض الرواة، فمن تذكرون تعقب من؟ تعقب ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى السمعاني. تعقب في ماذا يا خنا عمرو؟
أنه تكلم في أهل الشعراء السمعاني وهو ليس من أهل الرواية، أي هذا الشاعر.
قال ماذا؟ لا ليس حاجة هناك للقدح فيه لكوني ليس من المشتغلين بالرواية. تمام. كذلك ذكر العلماء أن الجرح نوع من أنواع الغيبة، واحتيج إليه للحاجة، احتيج إليه للحاجة، فتكون الحاجة أو يكتفي الإنسان بذكر الجرح أو الكلمة في الراوي ولا يزيد على ذلك، فلا يصح للمتكلم أن يجمع بين شيئين أو بين جرحين في الراوي. وقلنا هذا من الناحية النظرية، لكن في بعض الأحيان قد يتكلم الناقد بعدة جروح فيقول كان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. طيب، هل يصح الجرح من مجروح؟ خلنا هشام.
لا يصح الجرح من المجروح،
لا يصح من المجروح، وإنما يصح من أولا من ثبت الإسناد إليه، ثانيا أن يكون من العدول العارفين العالمين بأسباب الجرح. طيب، هل من الإنصاف والأمانة أن يذكر الإنسان كلام الجارحين دون النظر في كلام المعدلين؟
لا، ليس من الإنصاف.
ليس من الإنصاف. اعترض الإمام الذهبي على من؟
على ابن الجوزي رحمه الله.
على ابن الجوزي في ماذا؟
أنه كان يذكر الراوي فيذكر الجرح فيه ولا يلتفت إلى من عدل أو إلى
ولا يلتفت إلى التعديل. طيب، هل الكلام في باب الجرح هل يتناول هذا الصحابة؟ هل يتناول هذا الصحابة؟ يعني يدخلون في دائرة الجرح والتعديل وفي كلام النقاد؟
الصحابة إنما عدلهم الله.
نعم، الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول. طيب، المؤلف هنا تكلم وقال الأدلة على جواز الغيبة لغرض شرعي، الغيبة أو الجرح أو الكلام في الرواة، لأننا قلنا أن الكلام في الرواة أو الكلام في الناس لمصلحة المسلمين ولحاجة المسلمين ليس من الغيبة المحرمة، وإنما هو من الدفاع عن الدين ومن الذب عن الشريعة المكرمة. استدل المؤلف هنا على جواز الكلام في الناس لحاجة بما اتفق عليه الشيخان من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، عندما دخل واستأذن رجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لعائشة بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة، فتكلم فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الدليل استدل به كثير من أهل العلم على جواز نقد الناس أو الرواة إذا كان ذلك لحاجة من صنعه صلى الله عليه وسلم، والأدلة التي تأتي بعده كذلك، وهذا قد تكلمنا عليه في مقدمة هذه الدروس، مقدمة دروسنا تكلمنا عن هذه الأدلة. ويؤخذ من ذلك أن النقد والكلام في الرواة والكلام في الناس كان قديما. أولا، خذ هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتكلم في هذا الرجل من أجل أن يتقيه الناس وأن ينتبه له الناس، ولذلك قال إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، وفي رواية اتقاء فحشه، فهذا تحذير، تحذير من هذا الرجل. وهذا الأمر وهو الكلام في الرواة استمر، فاستمر الكلام في الرواة والكلام في الشهود لحاجة الناس إلى ذلك. ولذلك يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أن أول يعني الجرح والتعديل معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل بذلك الصحابة، واستمر بعد ذلك النقد والنظر في أحوال الرواة في زمن كذلك التابعين. قال أن أول من زكى وجرح بعد انقضاء عصر الصحابة الإمام الشعبي رحمه الله تعالى، وكذلك ابن سيرين أيضا من المشهورين المعروفين بالكلام في الرواة. وقد حفظ العلماء كلام المتكلمين من التابعين سواء في التوثيق والتعديل أو في جانب التجريح والتضعيف. وانقضى عصر التابعين وجاء عصر أتباع التابعين، كذلك تكلم طائفة من النقاد ومن الجهابذة في الرواة، مثال هؤلاء كالأعمش سليمان بن مهران رحمه الله تعالى، وشعبة ابن الحجاج، وكذلك الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى. هؤلاء من أتباع التابعين. وجاء من بعدهم قوم آخرون كذلك تكلموا في الرواة، وممن سرد ونقل الكلام في الرواة أو ما وقع في زمان الصحابة وما وقع في زمان التابعين وأحوال العلماء والذين تكلموا، نقل ذلك ابن حبان. انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله حفظه الله تعالى إلى الحديث الثاني، حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا حلت تؤذنه بذلك وتخبره، فلما ذكرت له ذلك قال أما معاوية ابن أبي سفيان فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فهو لا يضع صاعا عاتق. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحال الرجلين، وهذا نقد وجرح وغيبة في هذا الأمر، ولكنه مما يحتاج إليه، وليس هذا من الغيبة المحرمة، وليس هذا من المنهي عنه للحاجة إليه. فإذا كان هذا في أمر قد تعود منفعته على فرد أو على فردين، فما بالك فيما تعود منفعته على أمة وعلى البشرية جميعا، وهو الكلام في الرواة. فعندما يتكلم الناقد إما تعديلا أو تجريحا توثيقا أو تضعيفا فإن الناس يعملون بقوله، فإذا تكلم بالتعديل والتوثيق قبل حديث هذا الراوي الذي تكلم فيه وصح حديثه وثبتت بذلك السنن، وإذا تكلم في الراوي جرحا أو تضعيفا فإن الناس يحذرون من روايته، وكون يحذرون من روايته فما رواه إذا لم يكن له شاهد وعاضد ومتابع فإنهم يتركون العمل بتلك الأحاديث، ولذلك يسلمون كذلك من الوقوع في البدع والمحدثات. نعم واصلش.
هل يشترط في الراوي غير العدالة والضبط؟ ثمة أمور لا ترجع إلى عدالة الراوي وضبطه يمكن تقسيمها إلى قسمين. الأول ما لا يشترط بالإجماع وهي حرية الراوي، فقد حكى الخطيب البغدادي رحمه الله إجماع الناس على قبول رواية العبد.
نعم المؤلف ذكر شروطا اشترط في الراوي من ناحية العدالة والضبط. فالراوي لا يقبل حديثه إلا إذا وثقه العلماء وحكموا عليه بالعدالة وحكموا له بالضبط أنه ممن يضبط حديثه، واضح؟ فالراوي الذي يدخل حديثه في الصحيح هو الراوي الذي جمع بين هذين الوصفين بين العدالة والضبط، وراوي الحسن كذلك وإن خف ضبطه. إذن الراوي المقبول هو الذي جمع بين العدالة وبين الضبط. هناك من العلماء من اشترط شروطا أخرى بخلاف العدالة والضبط، ننظر في هذه الشروط هل عمل بها العلماء وهل ذهب إليها المحدثون أم لا. فمن هذه الشروط منهم من شرط الحرية، الحرية أن يكون الراوي من الأحرار لا من العبيد، لا يكون من أهل الرق وإنما يكون حرا. هذا الشرط ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى إجماع المحدثين أو إجماع الناس على خلاف هذا الشرط، وهو على قبول رواية العبد، على قبول رواية العبد سواء كان في الرق الخالص أو كان مكاتبا أو كان مدبرا على اختلاف أصناف العبيد. لكن الكل مجمع على أن رواية العبد مقبولة. ولماذا لا تقبل رواية العبد؟ إن قيل لأنه لا يضبط عاد الأمر إلى قضية الضبط، ونكون نحن قد اشترطنا الضبط، فاشترطنا بذلك انتفاء الأوهام والأخطاء والأغلاط والشذوذ إلى آخره. فإن سألنا هؤلاء وقلنا لماذا لا تقبلون رواية العبد، فقالوا لكونه يهم أو يخطئ، فنقول نحن اشترطنا الضبط، فاشتراط الضبط يغني عن اشتراط الحرية. فإن قالوا يحتمل أن العبد لكونه في الرق وفي العبودية فإنه يكره على أمر ما أو يكره على قول ما، على تحريف رواية ما، أو على أن يدس كلمة أو جملة أو حديثا فيضعه على النبي صلى الله عليه وسلم من سيده أو أسياده. فنقول إذن لو علم أن العبد وقع تحت هذه الحالة وأكلها، أو هو سمع وأذعن، فعند ذلك ليس هذا من العدول، ليس هذا من العدول، وشرط العدالة يغني عن شرط الحرية على هذا التوجيه الذي وجهوه. إذن القول باشتراط الحرية لا حاجة إليه من الناحية النظرية، من الناحية العملية كذلك، بل جرى صنيع العلماء على خلافه، قبلوا رواية العبيد، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك حضره أناس من الصحابة وكانوا في الرق ولم يكن يفرق صلى الله عليه وآله وسلم، بل قال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فواعاها فأداها كما سمعها، لم يفرق بين حر وبين عبد، بين ذكر وبين أنثى، ولم يجعل أو يقيد حمل الرواية عن الأحرار أو جواز حمل الرواية عن الرجال دون النساء. ولذلك فإجماع الذي نقله الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى إجماع صحيح. وهذا بخلاف الشهادة، الشهادة فيها الخلاف من العلماء، وهم جمهور العلماء يرون عدم جواز وصحة شهادة العبد، وهناك من العلماء من قبل شهادة العبد كالإمام مالك وقبلها غيره كذلك. لكن الأمر في الشهادة فيه خلاف. أما بالنسبة للتحديث والرواية فلا خلاف عند العلماء في قبول رواية العبد مع توفر الشروط الأخرى وهي العدالة والضبط. أما إذا كان العبد ليس بضابط أو ليس بعد فلا تؤخذ عنه الرواية، وكذلك الحر، وكذلك الحر. نعم.
والثاني ما لا يشترط على القول الراجح عند الجمهور، فمنها ما يرجع إلى الراوي، وهي خمسة أمور: واحد الذكورية، واشتراطها في الراوي منقول عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ولكن استثنى من ذلك أخبار عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما.
نعم، اشترطوا شرطا آخر هو الذكورية، أن الرواية لا تصح عن النساء، ويشترط في صحتها أن تكون عن الذكور، وكما هو منقول أمامكم أنه نقل عن أبي حنيفة أنه استثنى من هذا الشرط بعض أمهات المؤمنين كعائشة وأم سلمة. واضح. فنقول وماذا عن بقية أمهات المؤمنين، وماذا عن بقية أمهات المؤمنين، وما هي العلة في اشتراط هذا الشرط؟ فإن قيل لأن المرأة تهم ولنقصان عقلها، فهن ناقصات عقل ودين، وشهادة المرأة على نصف شهادة الرجل، ولا تصح الشهادة إلا من امرأتين. واضح. فنقول هذا كذلك بخلاف الرواية، وقد جرى عمل السلف كذلك على قبول رواية الإناث والنساء، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في قوله رب نضر الله امرأة حمل سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها سواء كان هذا من ذكر أو كان من أنثى، المهم أن يؤدي الرواية كما سمعها. فالقول هنا بأن الرواية لا تصح إلا عن الذكور قول باطل ولم يعمل به العلماء ولم يلتفت إليه المحدثون وهناك محدثات ونساء عدة حملن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من التابعيات كحفصة بنت سيرين وممن جاء من بعدها وسمع منهم المحدثون ولا يعرف عن أو لا أعرف أنا عن عالم من علماء الحديث أنه رد الرواية لأن الرواية مدارها على امرأة أو هذه الرواية عن بعض النساء إلى آخره، إلا إذا كانت هذه المرأة من المجروحات ضعفت تكون لما فيها، وفي الغالب يكون حال النساء أنه مجهولات كما نص على ذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، نص على ذلك في الموقظة على ما أذكر أنه ذكر أن غالب النساء مجهولات. وأنت أيضا لو رجعت إلى كتاب تهذيب كتاب ميزان الاعتدال فقلما تقف على امرأة وثقت أو عدلت أو تكون لما فيها بالثناء والتوثيق إلى آخره، ولا يعني ذلك التجريح ولا يعني ذلك التضعيف، ولكن يحتمل هذا لحال المرأة أن المرأة لا تجلس في مجالس التحديث لكونها من المتحجبات، لا تخرج للمحدثين للنقاد إلى آخره، فلا تعرف ولا يشتهر حالها ولا يعرفها كثير من النقاد، وعند ذلك عند عدم الكلام فيها وعدم كذلك وجود الرواة عنها فعند ذلك يحكم عليها بماذا؟ يحكم عليها بالجهالة. الشاهد أن اشتراط الذكورية في الرواية من الشروط كذلك الفاسدة، من الشروط الباطلة التي ضعفها العلماء ولم يقبل بها العلماء ولم يذهبوا إليها. ولذلك أيضا يقال هنا ما قلناه في الشرط الأول، إذا قلتم بهذا الشرط وهو الذكورية في الرواية وعدم أخذ الرواية عن النساء، فقلنا لماذا؟ قال لأن المرأة تهم والمرأة تنسى إلى آخره، فقلنا يغني عنه كذلك اشتراط الضبط، يغني عنه اشتراط الضبط. نعم.
اثنان، الفقه. اشتهر عن الإمام أبي حنيفة اشتراطه لفقه الراوي إذا خالف خبره قياس الأصول، واشترطه آخرون عند تفرد الراوي بالحديث.
طيب، الفقه هناك من أهل العلم من اشترط في الراوي أن يكون فقيها وأن يعرف بالفقه، أن يكون على درجة فقهية. لماذا؟ قال لأنه قد يقف على حديث ولعلمه بالفقه ولقوته في الناحية الفقهية فإنه يميز ما بين الألفاظ، وعند ذلك يرجح الصحيح ولا يقبل المصحف ولا يقبل كذلك الألفاظ الضعيفة لفقهه ولمعرفته، وهذا الشرط كذلك يغني عنه اشتراط الضبط، وما نقول فقه الراوي، وفقه الراوي ليس علامة على الضبط، لأننا وقفنا على رواة عرفوا بالفقه ومع ذلك ضعفوا من الناحية الحديثية ومن ناحيات الضبط. أبو حنيفة نفسه الذي اشترط أو عرف عنه اشتراط هذا الشرط تكل ما في حفظه، وتكلم فيه بعض أهل العلم بكلام شديد من ناحية الضبط. إذن اشتراط الفقه لا يغني عن اشتراط الضبط، واشتراط الضبط يغني عن اشتراط الفقه، ولذلك ذهب المحدثون إلى اشتراط الضبط ولم يلتفتوا إلى اشتراط الفقه لأننا وجدنا أناسا من الفقهاء قد يخطئون في المتون ويخطئون كذلك في الأسانيد. أما الخطأ في الأسانيد فكثير، والخطأ في المتون أنه قد يركب متنا على متن أو يام أو يدخل لفظة في لفظة إلى آخره أو في سياق حديث، ولذلك فهذا الشرط كذلك من الشروط غير المقبولة. ويرد عليه كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الزبير: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه. فرب حامل فقه هو يحمل هذا الفقه، يحمل هذا العلم إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ليس فقيها، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لحامل الرواية: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، هذا الذي وعاها وأداها كما سمعها مع كونه ليس فقيها، فكيف نشترط الفقه؟ فيقال: إن اشترطتم الفقه من أجل الضبط فلا يلزم من وجود الفقه ضبط الراوي لروايته. الأمر الثاني أننا وجدنا فقهاء ضعفوا بسبب ماذا؟ سوء حفظهم وبسبب عدم ضبطهم. والتصحيف والأخطاء والأغلاط والأوهام يقع فيها الفقهاء ويقع فيها غيرهم. نعم. قال: واشترطه آخرون عند تفرد الراوي بالحديث، يعني اشترط بعضهم الفقه عند رواية الغرائب، عند رواية الغرائب. لماذا؟ يحتمل أن هذا الحديث الغريب وهم فيه هذا الراوي، أما لو أنه توبع عليه فلا بأس. هذا الشرط كذلك ليس بصحيح، لأن الراوي إذا كان قد عرف بالضبط والإتقان ويؤدي الرواية كما سمعها بدون زيادة ولا نقصان فلا حاجة في هذه الحالة إلى الفقه. والفقه معلوم أنه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. ما دخل هذا العمل في رجل حمل أو تحمل رواية عن شيخه حفظها وأتقنها وأداها متى شاء، وأداها متى شاء؟ فإن كان من العدول فعدالة تمنع أن يدخل في الحديث ما ليس منه، وإن كان ضابطا فضبطه ضبطه يحميه من الأوهام والأخطاء والأغلاط والتصحيف إلى آخره. فلا يشترط الفقه لا في رواية الأحاديث المشهورة المعروفة ولا في رواية الأحاديث الغريبة غير المشهورة. واضح؟ نعم.
واشترطه ابن حبان عند أداء الراوي من حفظه، فقال: الثقة الحافظ إذا حدث من حفظه وليس بفقيه لا يجوز عندي الاحتجاج بخبره. فإذا كان الثقة الحافظ لم يكن فقيها وحدث من حفظه فربما قلب المتن وغير المعنى حتى يذهب الخبر عن معنى ما جاء فيه ويقلب إلى شيء ويقلب إلى شيء ليس منه وهو لا يعلم، فلا يجوز عندي.
طيب لحظة عشان نفصل كلامنا. ابن حبان بيقول ماذا؟ يقول: الثقة الحافظ هذه درجة عالية، درجة رفيعة، ثقة حافظ إذا حدث من حفظه. الغالب أن الثقة الحافظ يحدث من حفظه وليس بفقيه، لا يجوز عندي الاحتجاج بخبره. هذا تشدد من ابن حبان، وهذا كلام غير مقبول. ولو عاملنا ابن حبان رحمه الله بذلك فعند ذلك سنعامله بهذه القاعدة، سنرد روايات كثيرة عن ابن حبان، لأنه يعني لم يصل كذلك إلى درجة الفقه التي يسميه عندها أنه فقيه، أنه كفلان أو فلان من الفقهاء المشهورين المعروفين. قال: فإذا كان الثقة الحافظ لم يكن فقيها وحدث من حفظه فربما قلب المتن، ربما قلب المتن وغير المعنى، يعني وقع له تصحيف وأدخل ألفاظا في متن الحديث ليست منه حتى يذهب الخبر عن معنى ما جاء، يعني الخبر في واد الذي حدث به والمنقول الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في واد آخر، حتى يذهب الخبر عن معنى ما جاء فيه ويقلب إلى شيء ليس منه وهو لا يعلم. هذا بعد ثقة حاقد. هذا الذي يكثر هذا منه لا يحكم عليه بعد ذلك بأنه ثقة حافظ. هذا إنسان من أصحاب الأوهام والأخطاء والأغلاط. فإن قيل لا هو بيتكلم هذا الشيء نادر، فالنادر لا يقعد عليه، النادر لا يقعد عليه ولا نحترز منه ولا نشترط له شروطا لأنه نادر. والعبرة بالأغلب، العبرة بالأعم. فنسأل الآن فنقول هل هذا الشيء موجود بكثرة من الثقات الحفاظ الذين لم يعرفوا بالفقه؟ الجواب لا. قليل؟ نعم، بل هو أقل من القليل، أقل من القليل. فكيف نتوقف في رواية الثقات الحفاظ لشيء نادر؟ والأكثر والأشهر استقامة رواية هؤلاء وتثبتهم في النقل في روايتهم الحديث، فيروون الأحاديث بدون زيادة وبدون نقصان، لا سيما إذا كانوا من أهل المعرفة بدلالات الألفاظ وباللغة العربية. وهذا في جانب ما إذا رووا بالمعنى، لكن جماعة من المحدثين كانوا يشترطون الرواية باللفظ، فلا شك أن هؤلاء يسلمون من هذا الاعتراض. والذين يروون بالمعنى هم كذلك يتحرون الرواية بالمعنى بشروطها المعتبرة المعروفة عند المحدثين. نعم.
قال: فلا يجوز عندي الاحتجاج بخبر من هذا نعته إلا أن يحدث من كتاب أو يوافق الثقات فيما يرويه من مصون الأخبار.
لم يقل أحد من المحدثين أنه يشترط في الثقة الحافظ أن يحدث من كتاب. هذا كلام يعني لو أنه بالفعل هذا هو الذي يعمل به لتعسر ذلك جدا، وخربت كثير من الكتب وأهملنا كثير من الروايات، لأن هذه الروايات عن ثقات حفاظ أو عن ثقات أو عن مقبولين لا يعرفون بالفقه. إذن على قول ابن حبان لا بد من النظر في هذه الروايات، إن كانت عن كتاب قبلت، إن لم تكن من كتاب فإننا نردها ونضرب بها عرض الحائط. إذن سنرد أكثر الأحاديث، سنرد أكثر الأحاديث لأن عروة لا يعرفون بالفقه، لا يعرفون بالفقه والاشتغال بالفقه. فهذا كلام كما قلنا فيه تنطع وفيه تشدد، وقد اعترض عليه جماعة من أهل العلم، سنذكر الاعتراض عنهم إن شاء الله.
نعم. توثيق
بتخالف نفسه. نعم، وابن حبان في جانب آخر في باب التوثيق، لكنه يوثق الراوي ويخالف نفسه بالفعل، أنه يقبل رواية عن مثل هؤلاء، يقبل عنهم الرواية ولا يشترط فيهم هذا الشرط.
قال نعم. يوثق الثقة فيما يرويه من دون أخبار، يعني هو حصل الأمر في من تفرد،
من تفرد كذلك يعني في الغرائب أيضا. قال: إلا يحدث من كتاب أو يوافق الثقات. وإذا هو يشترط شرطين في قبول رواية الثقة الحافظ الذي لم يعرف بالفقه: إما أن يروي الحديث من كتابه أو يتابعه غيره من الثقات. وهذا بالطبع كما قلنا هذا الكلام لم يوفق فيه ابن حبان، وقد اعترض عليه الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وذكر أن هذه الشروط إنما تكون يعني لا تقبل هذه الشروط، وكذلك اعترض عليه ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. وفيما قاله ابن رجب قال رحمه الله: وفيما ذكره نظر، وما أظنه سبق إليه، ولو فتح هذا الباب لم يحتج بحديث انفرد به عامة حفاظ الحديث. عن حديث ينفرد به حافظ لا يقبل، قال كالأعمش وغيره، ولا قائل بذلك اللهم إلا أن يغرب أو يعرف عن أحد أنه كان لا يقيم متون الأحاديث ف فيتوقف حينئذ في من فرد به. فأما مجرد الظن في من ظهر حفظه وإتقانه فلا يكفي في رد حديثه. يعني الكلام الآن قال ابن رجب ممكن أن يقال هذا الكلام في رجل عرف بالرواية عن بالمعنى، ومع كونه يروي المعنى لا يلتزم بشروط العلماء وبما وضع العلماء من شروط في جواز الرواية بالمعنى، فلا يقيم الألفاظ ويأتي بألفاظ تخالف الأصل وليس على معرفة باللغة، فعند ذلك تقع منه الأخطاء والأوهام والأغلاط. فعند ذلك نشترط في هذا الرجل خاصة إذا حدث أن يحدث من كتابه، أو نقبل منه الحديث فيما إذا توبع عليه. أما أن يقال ذلك في غالب الحفاظ فهذا كلام غير مقبول.
نعم. لا يكون مرجحا إذا تساوي بالضبط،
هذا موضوع آخر. نعم، يحتاج إلى الفقه عند الاختلاف فيما إذا اختلفت الروايات فحدث تعارض بين روايتين، فمن وجوه الترجيح الفقه. فلو فرضنا أن الرواية الأولى تدور أو مدارها على ثقة حافظ، والرواية الثانية مدارها على ثقة حافظ فقيه، فتقدم رواية الفقيه. هذا وجه من وجوه الترجيح، لكن ليس معنى ذلك أننا نرد رواية غير الفقيه، كما أننا نرجح رواية الثقة الحافظ على رواية الثقة فقط. واضح؟ فليس معنى هذا أننا نرد رواية الثقات، وإنما عند الترجيح نقدم الأقوى، نقدم الأعلم، نقدم الأثبت. فيقدم رواية البلدي على رواية غير البلدي، وليس معنى هذا أن احنا دائما نرد رواية مين؟ غير البلديين أو الملازمين، وإنما نقدم رواية الملازم لمزيد تحر وتثبت ومعرفة بشيخه. هذا عند الترجيح، عند الترجيح، ولا يلزم من ذلك تضعيف رواية من لا يعرف بالفقه. ولذلك ذكر وكيع فقال: حديث يعرفه الفقهاء أفضل من حديث الشيوخ. حديث الفقهاء أفضل من حديث الشيوخ. ليس هذا المعنى، المعنى أنه هو شيوخنا مثل من المحدثين، يعني في بعض الروايات الأعمش شيخ. واضح؟ وإنما يقصد الحفاظ الفقهاء، فحديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ، بمعنى أن معرفتهم أقوى. هذا في باب الترجيح. نعم.
قال المؤلف: وكلامه هذا مقيد بما قاله في شروط من يحتج به، حيث قال: والعلم بما يحيل من معاني ما يروي، هو أن يعلم من الفقه بمقدار ما إذا أدى خبرا أو رواه من حفظه أو اختصره لم يحله عن معناه الذي أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معنى آخر. قال: وهذا موافق لما يشترطه الأئمة في ضبط الصرف.
هذا موضوع آخر، قضية أنه يقول أن يعلم من الفقه بمقدار ما إذا أدى خبرا أو رواه من حفظه أو اختصره لم يحله عن معناه. هذا مشترك في كل من يروي بالمعنى، وقد قال الحافظ ابن حجر: لا خلاف في هذه الشروط في من عرف بالرواية بالمعنى. قال هذا في مقدمة كتاب لسان الميزان، قال هذا لا خلاف فيه، ولكن ليس معنى هذا أن احنا نرد رواية المتثبتين الذين يروون الرواية باللفظ ولكنهم ليسوا فقهاء، أو يروونها بالمعنى مع تحريهم وانضباطهم بهذه الشروط أو اختصره لم يحل عن معناه الذي أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا معنى آخر. إذن فلو عندنا راوي من الثقات الأثبات أو من الثقات الحفاظ أو من الثقات روى حديثا ولم يحله عن معناه وهو ليس من الفقهاء،
يقبل أو لا يقبل؟ أشك أنه مقبول، أشك أنه مقبول. نعم.
اثنان، الشهرة بسماع، ثلاثة، الشهرة بسماع الحديث.
من الشروط منهم من اشترط الشهرة بسماع الحديث، الشهرة بالطلب، أن يعرف أنه من الرحالة، من الذين خرجوا ورحلوا من بلادهم وسمعوا الحديث، من المكثرين، من الذين لازموا المشايخ، من الذين حرصوا على جمع الروايات والسماع من الشيوخ في بلدهم وفي غير بلادهم. هذا الشرط كذلك نسأل لماذا؟ إن كان الشهرة من أجل التعديل والتوثيق فيغني عن ذلك اشتراط العدالة، اشتراط العدالة. فمن الأسباب التي تؤدي إلى التعديل والتوثيق معرفة المعدلين والنقاد والعلماء بالروم، وهذه المعرفة لا تتأتى إلا من ماذا؟ من رحلة التلميذ، ومن كثرة سماعه، ثم من كثرة تحديثه وأخذ الطلاب عنه فيسمع به النقاد، واضح؟ فيذكروه بخير أو يذكروه بشر على حسب ما نما إليهم أو ما عرفوه منه أو من حاله أو من النظر في حديثه. يغني عن ذلك اشتراط التعديل، يغني عن ذلك اشتراط التعديل. إذن فقضية الشهرة بسماع الحديث هذا شرط زائد ولا حاجة إليه، ولا حاجة إليه. وهذا معروف صحيح عن الإمام مالك وعن جماعة من المحدثين، كانوا يشترطون في الرواة الشهرة بالطلب، الشهرة بالطلب. ولكن أيضا كما ذكرنا أن هذا الشرط لا يحتاج إليه، وقد قبل المحدثون رواية أناس كثر عرفوا بالتوثيق، عرفوا بالعدالة والضبط، مع كونهم ليسوا بالمشاهير بالطلب وليسوا من المعروفين بكثرة الرحلة وسماع الحديث. وهذا أيضا موجود في مقدمة لسان الميزان للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فأيضا ممكن تخرجوه نقرأ شيئا منه.
ممكن
نعم،
يمكن الشهرة بسماع الحديث تكون قرينة خاصة في مسألة إذا اختلف راوي مع راوي آخر، هذا مشهور غير مشهور في الترجيح.
هذا قضية الترجيح الآن، نحن مش في باب الترجيح، نحن لسنا الآن في باب الترجيح. نعم، قال هنا الحافظ فصول يحتاج إليها في المقدمة. قال أبو مصعب الزبيري سمعت مالكا يقول لا تحمل العلم عن أهل البدع كلهم، ولا تحمل العلم عمن لم يعرف بالطلب، ولا تحمل العلم عمن لم يعرف بالطلب ومجالسة أهل العلم، ولا تحمل العلم عمن يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عمن يكذب في حديث الناس، وإن كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صادقا، لأن الحديث والعلم إذا سمع من الرجل فقد جعل أو جعل حجة بين الذي سمعه وبين الله تعالى، فلينظر عمن يأخذ دينه. نعم، هذا قول الإمام مالك رحمه الله، قال ولا تأخذ ولا تحمل العلم عمن لم يعرف بالطلب. وهذا كما قلت شرط ماذا؟ زائد لم يعمل به المحدثون، وإنما اشترط المحدثون العدالة والضبط، سواء كان هذا الراوي من الرحالين، من المشهورين بالطلب، من المعروفين بالطلب، أو كان من المقلين. فهناك كم كبير من الرواة من المقلين في الرواية، لم يروي إلا حديثا أو حديثين أو ثلاثة أو خمسة أو أكثر إلى آخره. صحيح قلة الرواية، قلة الرواية من أسباب جهالة الراوي، قلة الرواية من أسباب جهالة الراوي، وقد نص على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة على أن قلة من أسباب الجهالة قلة الرواية، لأن الراوي المقل، الراوي المقل ينظر جدا عدد الطلاب الذين يأخذون عنه، فقد يروي عنه الواحد، قد يروي عنه الاثنان، وقد لا يروي عنه أحد، أو يأتي الرواية عنه من طريق واحد فقط، وقد يروي عنه جماعة، ولكن لقلة روايته لم ينشط تنشط نفوس النقاد للنظر في مروياته أو للحكم عليه. وعدم النشاط لعدم شهرته وعدم حاجة الناس إليه. الأمر الآخر لأنه لا يتأتى لهم أن يحكموا على حديثه، لأن الحكم على الحديث إنما يكون بماذا؟ بصبر حديثه ومقارنة حديثه بحديث غيره. هذا الرو مقل، سيصبر ماذا؟ سيقارن بين ماذا؟ بين ثلاثة أحاديث وحديث الشيوخ مئة أخرى. وعندما يقارن الثلاثة أحد احتمالين أو أمرين، إما أن يكون قد حفظ هذه الأحاديث الثلاثة ورواها صحيحا فيحكمون عليه بسبب هذا الحديث بأنه ثقة، وحقيقة الأمر أنه بخلاف ذلك. إذن الحديث القليلة لا تؤهل النقاد والعلماء للحكم على الراوي، وإنما إذا روى عددا كبيرا من الأحاديث من خلال تلك الأحاديث يستطيع المحدث والناقد أن يحكم عليه توثيقا وتضعيفا. واضح؟ عند القلة لا يتأتى، كما نص على ذلك الحافظ، ونص على ذلك أيضا ابن عدي. ابن عدي رحمه الله يكثر في هذا في الكامل، فيقول فلان لقلة ما روى أو لمقدار ما روى لم نستطع أن نحكم عليه، لم نستطع أن نحكم عليه بسبب ماذا؟ بسبب قلة الرواية. إذن الشرط الثالث هو الشهرة بسماع الحديث، أو الشهرة بطلب الحديث، أو معرفة العلماء بطلب الحديث. ليست هذه من الشروط ماذا؟ المعتبرة، وإن كان قد قال بها جماعة من العلماء كمالك ابن أنس رحمه الله تعالى. ثم أنا أخوان نعم.
الرابع كون الراوي بصيرا غير أعمى.
نعم، الراوي كون بصير، واشتراط هنا البصر والرؤية، هذا الشرط كذلك من الشروط التي لم يعمل بها ولم يقبلها كذلك العلماء. والشهادة من الأعمى أو الشهادة أو الإخبار من الأعمى مقبول، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من المؤذنين له ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى يقال له أصبحت أصبحت، يعني حتى يقوم ويصعد أو حتى يقوم للأذان والنداء، والناس يقبلون خبر. فقضية الأعمى هنا لماذا لا تقبل روايته؟ إما لأنه ليس بعدل. لماذا ليس بعدل؟ وما دخل العمى في العدالة وعدم العدالة؟ لكونه ليس بضابط، إذن يغني عن ذلك الضبط، لكونه يستطيع أن يكتب لكن الرجل قد يحفظ. فإذا علم أن راوي من الرواة الذين أصيبوا بالعمى أو ولد هكذا أكمى أعمى لا يبصر ولا يرى، وسمع الحديث وسمع الحديث، فعند ذلك يقبل حديثه. وهناك من الرواة من طرأ عليهم العمى، فهل رد العلماء حديثهم؟ ما رد العلماء حديثهم إلا إذا تغيروا. إذن فيكم القول باشتراط الرؤية أن يكون الراوي من أهل البصر ولا يكون أعمى، قلنا أن هذا الشرط ليس صحيحا، والراوي إذا عرف أنه من العدول الضابطين قبلت روايته سواء كان مبصرا أو كان أعمى. وقد ذكرنا قبل قليل أنه حتى وإن طرأ عليه العمى فروايته مقبولة، إلا أن تتغير روايته ويتغير حفظه بسبب العمى الذي طرأ عليه. وهناك من الرواة من طرأ عليه من عمى ورواياتهم صحيحة، حتى من الصحابة ابن عباس رضي الله تعالى عنه، هناك أيضا قتادة، هناك رواة كثر طرأ عليه من عمى وقبل العلماء حديثهم لكونهم لم يتغير ضبطهم ولم يتغير حفظهم. أما إذا تغير الضبط تغير الحفظ بطرق العمى فهذا إنسان اختلط. فإذا تميز حديثه الذي رواه قبل الاختلاط من حديثه الذي رواه بعد الاختلاط قبل تلك الأحاديث المستقيمة وردت الأحاديث الضعيفة التي وهم فيها. كذلك إذا كان عامة من بداية الأمر يقال فيها إذا روى الأحاديث والتي سمعها مستقيمة بدون زيادة أو نقصان، مع أن العلماء يعني يرجحون النقصان فيقولون أنقص من الحديث ولا تزد، ففرق بين النقصان وبين الزيادة، فالزيادة لا يتسامح فيها بخلاف النقص من الحديث فقد يغتفر في بعض الأحيان. نعم.
الخامس كونه معروف النسب، وإنما لم تشترط هذه الأمور على القول الراجح، لأن قوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها لم يفرق بين من استوفى هذه الشروط ومن لم يستوفها. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم فرب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، صريح في عدم اشتراط فقه الراوي. ومنها ما يرجع إلى رواية الراوي، وأهمها الأول عدم تفردها بالحديث.
عدم تفرده، كلكم حكاية تفردها، الظاهر سيكون عدم تفرده بالحديث. نعم. طيب، هذه كذلك من الشروط التي اشترطها البعض وهي شروط غير مقبولة، كذلك مسألة اشتراط العدد لقبول الرواية. وممن اشترط العدد لقبول الرواية ابن علي المعتزلي، وليس إسماعيل بل ابنه إبراهيم ابن إسماعيل ابن علي، وكذلك أبو علي الجبائي، وعزي ذلك إلى الحاكم النيسابوري، وللحاكم كلام يوهم اشتراط راويين في كل طبقة، وكلامه هذا الذي يوهم موجود في كتاب المعرفة، قال حتى يكون بمثابة الشهادة على الشهادة. وله كلام آخر في كتاب المدخل إلى معرفة الإكليل، وكلامه الذي في المدخل يوضح مقصود ومراد الحاكم، فتبين أن مراد الحاكم ليس اشتراط رواية عدلين في كل طبقة، كان يرويه عدلان عن عدلين عن عدلين عن عدلين عن صحابيين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما اشترط في الراوي أن يروي عنه راويان ليخرج من حيز جهالة العين. إذن هذا من حيث الجملة، الحاكم يذهب إلى اشتراط الراويين عن الراوي، ولا يذهب إلى اشتراط راويين في كل طبقة. الذي يدل على ذلك كلامه الموجود في كتابه المدخل إلى معرفة الإكليل. فالقول هنا برد الحديث الغريب أو رد رواية الراوي إذا تفرد بالحديث، فنقول يغني عن ذلك أيضا اشتراط الضبط. والعلماء قبلوا أحاديث الثقات إذا تفردوا بها ما لم يكن هناك مخالفة، أو ما لم تكن في رواياتهم نكارة، ما لم تكن في الروايات نكارة. وقد رد ذلك أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله، وموجود أيضا في كتاب ميزان لسان الميزان، قال وأما من شرط العدد فهو قول شاذ مخالف لما عليه الجمهور، بل تقبل رواية الواحد إذا جمع أوصاف القبول، وكذا من يشترط أن يكون فقيها عالما فهو خلاف ما عليه الجمهور، وحجتهم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فمقتضاه ألا يتثبت، يعني ألا يتثبت في غير خبر غير الفاسق. ولو لم يكن عالما مقتضى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. غير الفاسق لا يحتاج إلى تبين، سواء كان فقيا أو غير فقيه، عالم أو غير عالم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه. الحديث أقوى دليل على ذلك. هذا من كلام من؟ الحافظ في المجلد الأول صفحة 11 و100 طبعة دار الكتب العلمية. قال: لأنه لم يفرق بل صرح بقوله: فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وكذا قول من شرف أن يكون مشهورا بسماع الحديث. إذن هو بيرد على هذا الكلام كل الشروط التي ذكرها المؤلف قبل قليل. وكذا قول من شرط أن يكون مشهورا بسماع الحديث ومعرفة نسب الراوي، وألا ينكر راوي الأصل رواية الفرع عنه على وجه النسيان، وهذه شروط ستاتي. فكل هذه الشروط مخالفة لما عليه الجمهور. واضح؟ والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، لا إله إلا هو. كلام جميل طيب نفيس من الحافظ ابن حجر رحمه الله، لخص لنا الرد على شروط من اشترط هذه الشروط الزائدة على ما اشترطه الجمهور. طيب نواصل حتى ننتهي من الشروط ثم ندخل في العلاج.
الثاني: عدم إنكار الراوي الأصلي رواية الفرع عنه على وجه النسيان، وإنما لم يشترط هذان على القول الراجح لكثرة الدلائل على قبول خبر واحد الثقة، ولأن الإنكار على وجه النسيان
كثرة الدلائل أخذ قبول أخبار الأحاد. جرى هذا من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عمل أصحابه، ومن عمل التابعين، وجرى على ذلك أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة الذين يردون أخبار الأحاد، وإن فصل بعضهم، لكن الأصل عند الجمهور قبول خبر الثقة، قبول أخبار الثقات. قال: وإنما لم يشترط هذان. الشرط الثاني: عدم إنكار راوي الأصل رواية الفرع عنه على وجه النسيان. وهذه مسألة يتكلم عليها المحدثون بقولهم: من حدث ونسي. فلان يحدث ثم ينسى، فيحدث بالحديث يسمع عنه تلميذ من تلاميذه ويحدث عن الشيخ، ثم يأتي بعد ذلك الشيخ فيقول: من حدثك يا فلان بكذا؟ يقول: أنت. يقول: أنا ما حدثتك بهذا، أو ما أذكر أني حدثتك بهذا. فالراجع عند العلماء قبول هذا الحديث، لا سيما إذا كان بالطبع الراوي من الثقات، لاحتمال نسيان الشيخ، وهذا وارد. وأذكر أيضا الخطيب البغدادي رحمه الله أفرد له بابا في كتاب الكفاية، أفرد بابا لرواية من حدث ونسي. وهناك من المحدثين من كان يحدث بعد ذلك بالحديث فيقول: حدثني تلميذي فلان عني بكذا، وهذا من باب الورع، لأنه ينسى الرواية أصلا، ولكن لثقته في تلميذه ولمعرفة أن تلميذه ممن لا يكذب ومن الثقات الأثبات وهو ناس الحديث، فلورعه ولزهده وعدم جرأته على النبي صلى الله عليه وسلم أو على حديثه، يقول: حدثني فلان يعني تلميذه أني حدثته بكذا، أني حدثته بكذا. هتمنى كفاية
المثال ده الحشيم
سهيل بن أبي صالح.
نعم. قال: ومن أمثلة حديث ربيعة الرأي عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم شوف الفصل المجلد الثاني هيبقى جيد، لأن الأبواب متأخرة، يكون في المجلد الثاني. أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. اسمع، هيكون فرس الحديث قضى بالشاهد واليمين في فرس الحديث. فإن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: لقيت سهيلا فسألته عنه، أي عن الحديث قضى بالشاهد، فلم يعرفه، فكان سهيل بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني عن أبي. واضح؟ حدثني ربيعة عني عن أبي، هذا من ورعه في هذا الأمر. هناك من المحدثين من له تفرقة فيقول إذا قال الشيخ نعم هذا الحديث من حديثي ولكن ما حدثتك به فلا يقبل قول الشيخ، لا يقبل قول الشيخ. أما إذا قال الشيخ هذا ليس من حديثي أصلا ولم أسمعه فيتوقف في حديث التلميذ. هناك من رأى أنه يضعف التلميذ ويضعف الشيخ، لا سيما إذا كذب الشيخ التلميذ فقال في أنت كذاب لم أسمع هذا الحديث. والراجح أن الأمر يعود إلى عدالة التلميذ، فإذا كان من عدول الثقات وحدث بهذا الحديث عن الشيخ ثم نفى الشيخ بعد ذلك تحديثه أو سماعه لهذا الحديث، هذا محتمل، هذا محتمل. لماذا يا أخوان؟ لأننا قلنا الآن يرد هذا الحديث لنسيان الشيخ. طيب، يرد هناك في كثير من الحالات أن الشيخ يختلط، وإذا اختلط معنى أنه نسي هذه الحديث. ماذا نفعل نحن في أحاديث تلاميذه الذين سمعوا إذا تأكدنا وتميز لنا حديث تلاميذه قبل الاختلاط، يقبل أو لا يقبل؟ يقبل، والشيخ مختلط، واضح؟ كذلك لو مات الشيخ، لو مات الشيخ، لكن هنا يقال في تعارض، الشيخ ما زال في حسه وذاكرته وينفي، نقول نسي، والنسيان أمر وارد، نسيان أمر وارد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، عندما زاد في الصلاة في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فهذا شيء وارد. الخطيب هنا في الكفاية المجلد الثاني صفحة 23-400 قال باب القول في من روى حديثا ثم نسيه هل يجب العمل به أم لا، وأورد حديثا من طريق الشافعي قال أن ابن عيينة عن عمرو بن أبي معبد عن ابن عباس قال كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، قال عمرو دينار ثم ذكرته لأبي معبد بعده فقال لم أحدثك، قال عمرو قد حدثتني، قال وكان من أصدق موالي ابن عباس. قال الشافعي كأنه نسي بعدما قد حدثه إياه، وهذا الخبر صحيح كما ذكرت أنا في تحقيقي. قال هنا قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال كان زوج برير عبدا قال شعبة لقيته بواسط فسألته عنه فلم يعرفه، قال وقد اختلف الناس في العمل بمثل هذا وشبه، فقال أهل الحديث وعامة الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما وجمهور المتكلمين أن العمل به واجب إذا كان سامعه حافظا والناس له بعد روايته عدلا وهو القول الصحيح. إذا هذا خلاف ماذا؟ الشرط الذي اشترطه بعض الأصوليين والفقهاء في أن الراوي إذا أنكر ما حدث به حتى وإن كان على وجه النسيان فلا يقبل ذلك الحديث بعد ذلك. قال وزعم المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة أنه لا يجب قبول الخبر على هذا السبيل ولا العمل به، قال ولهذا لزم اقتراح حديث الزهري في المرأة تنكح بغير إذن وليها وحديث سهيل بن صالح في القضاء باليمين مع الشاهد لأنهما لم يعترف به لما ذكرا أو ذكرا، واعتل لذلك بما سنذكره بعد إن شاء الله. طبعا هذا الحديث مقبولة وقبل العلماء، حديث عائشة إذا نكحت المرأة أو إذا أنكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل، والحديث الصحيح قال ابن جريج فرقيت الزهري فسألت عن هذا الحديث فلم يعرفه، وقال زياد بن أيوب سقط علي في الحديث عروة إلى آخره. باب طويل تكلم فيه الخطيب وأورد الأثر الذي ذكرته وهو أثر سهيل، وهو عندما روى بلال عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. قلت إسناده ضعيف جدا في يحيى بن عبد الحميد الحماني ولكن الخبر الصحيح ثابت عن أبي هريرة وقد سبق الكلام عليه. إذن ينظر في القصة، لا القصة كذلك ثابتة بإسناد آخر. فيه قال عبد العزيز: فلقيت سهيلا فسألت عن هذا الحديث فلم يعرفه. قال الخطيب: والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أنه إذا كان روى الخبر الذي نسيه عدلا والذي حفظه عنه عدل فإنما لم يحدث إلا بما سمعه. هو لما حدث به قبل النسيان هو عدل، وتلميذه سمع منه عندما حدث به هو عدل كذلك فمقبول، فإنهما لم يحدث إلا بما سمعاه. ولو احتملت حالهما غير ذلك، يعني أنه حدث قبل نسيانه به ثم نفى بعده، إذن هذه ليست بعدالة. أو حدث التلميذ وهو لم يسمعه أصلا، إذن ليس بعدل، إذن ليس بعدل. لكن بالطبع كل قد حدث به وهو عدل فيقبل الحديث. قال: لخرج عن حكم العدالة، وكان السهو والنسيان غير مأمون على الإنسان، ولا يستحيل أن يحدث وينسى أنه قد حدث. هذا أمر مستحيل؟ هذا مش مستحيل، هذا أمر متعارف عليه. قد يحدث الإنسان وقد يتكلم بكلام ثم ينسى ذلك بعده، وذلك غير قادح في أمانته ولا تكذيب لمن يروي عنه. ولهذا كان السهيل بعد أن نسي حديثه وذكره له ربيعة يقول: حدثني ربيعة عني عن أبي ويسوق الحديث، إلى آخر ما ذكره الخطيب البغدادي، وقد أورد أمثلة على ذلك. فإن شاء الله من أراد أن يراجعه فليراجعه. والله تعالى أعلى وأعلم، ونقف عند هذا الحد في كتاب الجرح والتعديل.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله.